الله أجيبوه وإن كان كافرا.
ما تريد يا شمر؟
أنتم يا بني أختي آمنون.
لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ يا عدو الله، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟
اللعنة.
يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة.
قال الحسين عليه السلام للعباس: اركب أنت يا أخي حتى تلقاهم وتقول لهم ما لكم وما بدا لكم، واصحب معك زهيرا وحبيبا. قال العباس عليه السلام: ما بدا لكم وما تريدون؟
قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكم الحرب.
قال العباس سلام الله عليه: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله الحسين فأعرض عليه ما ذكرتم. فانصرف العباس راجعا إلى الحسين يخبره، ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعظونهم ويكفونهم عن قتال الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: يا أخي ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. مضى العباس إلى القوم فسألهم ذلك وقال: يا هؤلاء، إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر في هذا الأمر، فإن هذا أمر لم يجر بينكم وبينه فيه منطق، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله فإما رضيناه فأتنا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه، أو كرهنا فرددنا.
ما ترى يا شمر؟
ما ترى أنت يا ابن سعد؟ أنت الأمير والرأي رأيك.
قد أردت ألا أكون. ماذا ترون؟
يا ابن سعد.
نعم يا ابن الحجاج.
لو أنهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، فكيف وهم آل محمد؟
أجبهم إلى ما سألوك يا ابن سعد، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة.
فلنجبهم إلى ذلك. لقد أجلناكم إلى غد يا حسين، فإن استسلمتم مضينا بكم إلى عبيد الله بن زياد، وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم.
نعم، لسنا بتاركيكم.
يا زهير، كلم القوم إن شئت، وإن شئت كلمتهم.
أنت بدأت بهذا، فكن أنت تكلمهم.
يا قوم، أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه، قتلوا ذرية نبيه وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
يا حبيب، إنك لتزكي نفسك ما استطعت.
يا عزرة، إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فإني لك من الناصحين. أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلالة على قتل النفوس الزكية.
يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت.
يا عزرة، أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه، حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة، حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من صفر عام 1445 هجري قمر، صادف للثاني من شهر ور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي للأئمة المعصومين عليهم السلام، والزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل. ففي السابع من صفر عام 50 للهجرة، وعلى حسب بعض الروايات، استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونجل الزهراء البتول سلام الله عليها، والنجم الثاني في سماء الإمامة. وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام 3 للهجرة، وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. فكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 7 سنوات، ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية، وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية، حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبالنظر إلى علم معاوية بأن الإمام الحسن عليه السلام على علم تام بحقيقة آل أمية ويشكل تهديدا لنظامهم، لذا خطط معاوية لقتل الإمام عليه السلام، فتم ذلك بدس السم إليه في طعامه من خلال عناصره، فاستشهد الإمام الحسن سلام الله عليه في مثل هذا اليوم. وأخيرا وفي الثاني من شهر شهريور عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني البطل السيد علي أندارزجو، أحد أبرز أعضاء هيئة المؤتلفة الإسلامية المعادية للنظام الملكي المقبور. وقد بدأ أندارزجو نضاله ضد نظام الشاه في 19 من العمر، وانضم إلى صفوف المجاهدين بقيادة الشهيد السيد نواب الصفوي، وشارك في إعداد خطة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني آنذاك حسن علي منصور، الذي لعب دورا كبيرا في المصادقة على مشروع قرار منح الحصانة القضائية للأمريكيين في إيران. وقد حكم نظام الشاه المقبور على المجاهد السيد علي أندارزجو غيابيا بالإعدام، إلا أنه استمر في عمله السري ضد النظام لمدة أكثر من 13 عاما، وبعد ملاحقة طويلة تمكن النظام الملكي الجائر من التعرف عليه، واستشهد خلال مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن الإيراني أي السافاك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيام خالدة، في ذكرى رحيل حليم آل محمد، أجا الحنين لفرقة السبطين، بكر البتول مفارق لحسين، والطست بينهما أذان ظليمة حلت بقطب الدين والتكوين. كبد تقطع من سموم أمية، فالكون في شجو وفي تأبين، وحسين أسبل دمعه متفجعا ومع الحياء بزفرة وأنين، ويقول يا عضدي وكاشف غربتي، بعد البتول وفقدنا الأبوين فأنا غريب الآل بعدك يا أخي يجود طه منعش الثقلين. بسم الله وله الحمد والمجد أكرم الأكرمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وآله الطاهرين. أزكى الصلوات وأسمى التحيات عليك أيها الإمام الزكي والهادي المهدي، سبط سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. يا من عشت مظلوما ومضيت شهيدا مسموما، فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا باستشهاد قرة عين الرسول وثمرة فؤاد البتول ونجل المرتضى وشقيق الحسين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وبمناسبة أيام ذكرى استشهاده نلتقيكم أعزائنا في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، ونحن نعرفكم أولاً بعناوين فقراته وهي كالآتي: أول شهداء الفتنة الأموية، سم من بلاد الروم، بكاء في طيبة وشام، عز بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، نعم أيها الأخوة والأخوات. وتتخلل ذلك لقاءات هاتفية وأحاديث عن صلح الإمام الحسن عليه السلام ورعاية مصالح الأمة، وكذلك نستمع لمساهماتكم الحزينة بهذه المناسبة الأليمة. كنوا معنا مستمعين الأكارم وأولى فقرات البرنامج، وقد اخترنا لها العنوان التالي:
أول شهداء الفتنة الأموية،
في شهر صفر من السنة 50 للهجرة النبوية المباركة، ضجت المدينة المنورة بأهلها حزنا على فراق كريم آل محمد صلى الله عليه وآله، رابع أهل الكساء وثاني أئمة العترة المحمدية، الإمام المجتبى أبي محمد الحسن عليه السلام.
مضى سلام الله عليه شهيدا مسموما، وهو ابن 47 سنة أقام منها 7 سنين و6 شهور مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع أمه وأبيه وأخيه آخر من تزود من رسول الله قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى. فقد روي أنه صلى الله عليه وآله أفاق عند احتضاره على بكاء الحسنين، فأراد علي أن ينحيهما عنه، فقال: يا علي، دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودان مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما، فلعنة الله على من يظلمهما.
وعاش الحسن المجتبى 30 سنة مع أبيه المرتضى سلام الله عليهما، وهو وزيره ومعينه في القيام بمهام الإمامة الكبرى في المحنة التي نزلت بآل محمد وبالمؤمنين، والفتن التي حلت بالمسلمين بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وبعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، تولى المجتبى مهام الإمامة الكبرى بوصية إلهية نبوية، فكان وصي أبيه عليه السلام على أهله وولده وأصحابه، وقد وصاه بالنظر في وقوفه وصدقاته، وكتب إليه عهدا مشهورا ووصية ظاهرة في معالم الدين وعيون الحكمة والآداب، وقد نقل هذه الوصية جمهور العلماء واستبصر بها في دينه ودنياه كثير من الفهماء، كما قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد.
ونهض أبو محمد الحسن المجتبى عليه السلام بمهام الإمامة الكبرى والوصاية على مدى 10 سنين في ظل اشتداد طغيان الفتنة الأموية والوهن الذي أصاب الناس بسبب الابتعاد عن القيم المحمدية.
وصالح سلام الله عليه معاوية لكي يحقن دماء المسلمين التي لم يكن طغاة أمية يعبؤون بإراقتها، ولكي يعرف من خدعتهم الوعود والتضليلات الأموية بحقيقة الذين تسلطوا عليهم، لا لكي يقيم فيهم القسط والعدل، ولا لكي يأمروهم بالمعروف ويقيموا الصلاة، بل لكي يتخذوا عباد الله خولا وعبيدا لهم ويستأثروا بأموالهم.
ولذلك فقد عمد الطاغية الأموي إلى التآمر على حياة السبط المجتبى عليه السلام، فدس إليه السم 3 مرات حتى التحق بربه الأعلى مظلوما شهيدا في المرة الثالثة في 50 للهجرة في شهر صفر، في 7 على رواية، وفي 28 منه على رواية أخرى، تاركا في قلوب المؤمنين لوعة إلى يوم القيامة، تفجعا لمظلوميته عليه السلام.
فكان يوم استشهاده من الأيام الخالدة. روى الواقدي بسنده إلى ثعلبة ابن أبي مالك قال: شهدت الحسن يوم مات ودفن بالبقيع، فرأيت البقيع ولو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان.
أبعث ببطاقة تعزية إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء، ثم إلى جميع مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد السبط الزكي مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سائلين البار عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بشفاعته وشفاعة جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأبيه السيد القسوار وأمه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. وأختتم مشاركتي هذه بكلمات قصيرة عن الإمام الحسن عليه السلام، قال عليه السلام: كن في الدنيا ببدنك وفي الآخرة بقلبك، وقال أيضا عليه السلام: النعمة محنة، فإن شكرت كانت كنزا، وإن كفرت كانت نقمة. أختكم معصومة حسن، سلطنة عمان.
أيها الأخوة والأخوات، ونحن نتابع من إذاعة طهران تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد كريم آل محمد وحليمهم الإمام المجتبى سلام الله عليه. ننقل الميكروفون إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لكي يحدثنا عبر الهاتف عن العلة الأساسية لصلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليس هناك من سبب واحد يمكن الرجوع إليه في فهم العلة التي من أجلها صالح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي تضافرت جميعها وفرضت نفسها في إيقاع الصلح. ولكن لابد من القول ولو بشيء من الإيجاز إلى أن الإمام سلام الله تعالى عليه جرد من المناصرين والأتباع والجنود بالمال تارة، بالإغراء تارة، وبالإكراه والعسف تارة أخرى، ففقد إمكانية المبادرة وإمكانية القتال، فأصبح مكرها على اتخاذ قرار بالحفاظ على ما تبقى من وحدة المسلمين ووحدة الأمة والحفاظ على دين جده الذي أصبح عرضة للتشويه والتحريف على يد معاوية وأتباعه. وكان عليه أيضا أن يحفظ الإمام من الفناء والزوال، فهذه الأمور دفعت الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه لاتخاذ مثل هذا القرار الجريء.
كلنا عايش النظرة حسر عيني تدمع، للحسن أذكر من الذي تشيع، عشان عزفينا شيع إبراهيم، عشان عزفينا شيع إبراهيم. منقصد المقابر شكابر، وانا اللي ما انسى الحسين، يا نعش اشوفه ظروفه، عيني وتهيل دمعي الشجن، اذكري بحسيرتي ودمعتي شلون الحسن جسمه اندفن، دفنته عجيبة مصيبة، تزيلها عرش الله وحزين، وناحت الملائك للمجتبى بحزينها، نزلت وتشارك آل النبي بمحنها، لما عاش تشيله يا إبراهيم.
لازلنا معكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، نعظم من خلاله شعائر الله بتجديد العزاء بذكرى استشهاد كريم آل محمد عليهم السلام، سبط الرسول وبكر البتول الحسن المجتبى سلام الله عليه. وننقلكم في الفقرة التالية إلى قصة استشهاده، وعنوانها هو
سم من بلاد الروم.
أيها المؤمنون، حفلت المصادر الإسلامية المعتبرة بالكثير من الروايات والأحاديث الشريفة التي أخبر فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله أمته بالظلم الذي سينزل بأهل بيته عليهم السلام، ومنهم مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخ الصدوق في أماليه بسنده عن ابن عباس قال: إن رسول الله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن فلما رآه بكى، ثم قال: إني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الظل بعدي، فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا، فعند ذلك تبكي الملائكة السبع الشداد لموته، ويبكيه كل شيء، فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعم العيون، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب.
ومن ينبوع هذا العلم النبوي الذي ورثه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كان الإمام المجتبى عليه السلام قد أخبر أهل بيته بذلك، وبدس معاوية السم إليه عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس، فقالوا له: أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك. فأجابهم عليه السلام بجواب شبيه بجواب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام عن سؤال مماثل بشأن ابن ملجم، قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئا؟ ولو أخرجتها لم يقتلني غيرها، وكان لها عذر عند الناس.
قال الإمام الصادق عليه السلام في تتمة حديث بهذا الشأن رواه القطب الراوندي في كتاب الخرائج: فما ذهبت الأيام حتى بعث معاوية إليها مالا جسيما، وجعل يمنيها بأن يعطيها 100,000 درهم أيضا ويزوجها من يزيد، وحمل إليها شربة سم تسقيها الحسن. ثم كان أن انصرف عليه السلام إلى منزله وهو صائم، يعني الصوم المستحب، فأخرجت له وقت الإفطار، وكان يوما حارا، شربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السم، فشربها وقال: يا عدوة الله، قتلتيني قتلك الله، والله لا تصيبن مني خلفا، ولقد غرك وسخر منك، والله يخزيك ويخزيه. فمكث عليه السلام يومين ثم مضى شهيدا، فغدر معاوية بها ولم يف لها، أي لجهده، بما عاهد عليه.
مستمعين الكرام، وثمة رواية معتبرة مروية في كتاب الاحتجاج ملفتة للانتباه، تذكر أن معاوية دس لمولانا الحسن المجتبى عليه السلام السم مرتين ولم يؤثر فيه السم، وعولج منه فسعى للحصول على سم لا علاج له من الروم، وهي مروية عن مولانا الإمام عليه السلام ضمن حديثه مع سالم ابن أبي جعد بعد أن سقي السم.
وقد قال عليه السلام في هذا الحديث إنه يعني معاوية كتب إلى ملك الروم يسأله أن يوجه إليه من السم القتال شربة، فكتب إليه ملك الروم لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا. فكتب معاوية إليه: إن هذا يعني الذي يريد أن يقتله بهذا السم هو ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامة، وقد خرج يطلب ملك أبيه، وأنا أريد أن أدس من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد منه. ووجه معاوية إليه بهدايا وألطاف، فوجه إليه ملك الروم بهذه الشربة التي دس فيها، فسقيتها. واشترط أي ملك الروم عليه في ذلك شروطا.
أيها المؤمنون، وكان سبط الرسول وشبيهه ووارث هيبته وسؤدده ورحمته بالعالمين الحسن المجتبى عليه السلام قد أوصى بأن يدفن إلى جوار جده صلى الله عليه وآله، ولكنه كان على علم بأن أقطاب الفتنة الأموية لن يسمح بذلك، ولكي يرفع عن المسلمين أبسط أنواع الأذى أوصى أخاه الحسين عليه السلام أن يجدد بجثمانه عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينقله إلى البقيع لكي يدفن في جوار قبر جدته السيدة الجليلة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها.
وهكذا كان الأمر، فقد منع مروان بن الحكم ومعه أقطاب الفتنة الحسين عليه السلام من دفن جسد الإمام المجتبى عند جده صلى الله عليه وآله، فنقله وقد شك جسده بسهام أهل الفتنة إلى البقيع لكي يدفن فيه مظلوما في حياته وبعد مماته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. ننتهز الفرصة بتعزية الأمة الإسلامية بذكرى وفاة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المظلوم المضطهد، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، وإن شاء الله نبقى إلى العهد الذي يبنى فيها قبابكم الطاهرة. أخوكم مكة الكوفي البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله.
أأدهن رأسي أم تطيب محاسني ورأسك معفور وأنت سليب؟ أو استمتع الدنيا لشيء أحبه؟ ألا كل ما أدنى إليك حبيب؟ بكائي طويل والدموع غزيرة، وأنت بعيد والمزار قريب. غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب؟ فليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. نعم أيها الأخوة والأخوات، بهذه الأبيات رثى مولانا الإمام الحسين أخاه الإمام الحسن عليهما السلام بعد أن وراه في بقعته المطهرة في البقيع. وبهذه الأبيات ننقلكم مستمعين الأفاضل إلى الفقرة التالية من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد كريم آل محمد سلام الله عليه، وهي عن ردود الفعل على شهادته. عنوانها هو:
بكاء في طيبة والشام.
قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: ضمن حديثه عن وفاة بكر البتول المجتبى عليهما السلام، وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام، وقد بكاه الرجال والنساء سبعا.
أيها الموالون، أما في الشام فكان هناك موقف آخر. ففي تاريخ مروج الذهب روى المؤرخ المسعودي بسنده عن الفضل بن العباس قال الراوي: فوالله إني لفي المسجد إذ كبر معاوية في قصر الخضراء، فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد، فخرجت فاختة بنت قرضة فقالت لي معاوية: سرك الله يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغك فسررت به؟ فقال معاوية: موت الحسن بن علي. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكت وقالت: مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الراوي: ثم بلغ الخبر عبد الله بن عباس، وكان قد وفد للشام يوم ذاك، فراح فدخل على معاوية، فقال معاوية: علمت يا ابن عباس أن الحسن توفي. فقال ابن عباس: أما والله ما موته بالذي يؤخر أجلك، ولئن أصبنا قبله بسيد المرسلين وإمام المتقين، ثم بعده بسيد الأوصياء، فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك العثرة. فقال معاوية: ويحك يا ابن عباس، ما كلمتك إلا وجدتك معدا.
نعم مستمعين الأفاضل، فالمؤمنون والمستضعفون كانوا أشد الناس تفجعا لاستشهاد كريم أهل البيت النبوي، على العكس تماما من الطغاة، لأنه عليه السلام كان المدافع عن مصالح العباد والحريص على خيرهم، وهذا ما دفعه لمصالحة معاوية. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نتلمسه في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد حسن الموسوي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. الواقع فيما يختص بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، هناك جدل كبير في التاريخ حصل حول هذه المصالحة والمعاهدة بين الإمام الحسن المجتبى والخصم الذي كان لأبيه الإمام أمير المؤمنين وبعد ذلك للإمام الحسن، وهو معاوية بن أبي سفيان. وهذا في التاريخ موجود أنه كان خصما عنيدا ولدودا، ويعني قضت حروب كثيرة الواقع، وذهب الشهداء وقتلى كثير من المسلمين بسبب هذه المخاصمة والمعاندة لمعاوية بن أبي سفيان. هنا لابد من التوقف أولا بالنسبة إلى نظرية الإمامة، والإمامة هي يعني أمر اعتقادي لا بد من الاعتقاد بها والتسليم لها. لذلك عند المذهب أو عند أتباع أهل البيت عليهم السلام أن الإمامة هي عبارة عن الولاية والحاكمية ومعرفة المصالح ومقتضيات هذه المصالح الإلهية والمصالح المرسلة أيضا. لذلك هنا نرى أن الإمام الحسن سلام الله عليه حفظ الأمة وحفظ مصلحتها وحفظ كيانها من خلال ما رآه من المصلحة التي شخصها كونه إمام، وهذه السمة وهذا العنوان أو المنصب، منصب الإمامة، لم يكن للإمام الحسن عليه السلام عبر اختيار الأمة له بقدر ما كان اختيار إلهي. وبالتأكيد أن الاختيار الإلهي واختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذا هو حاكم على اختيار الأمة. لهذا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله اختار الحسن والحسين إمامان، وذكر هذا الحديث كثير من جمهور المسلمين الواقع الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. واحتج أيضا الإمام الحسن عليه السلام على من سأله عن هذا العمل أو ما من الذين لم يعرفوا هذا الصلح أو مغزى حركة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام اتجاه هذه المصالحة أو ما يسمى بالمعاهدة مع معاوية. فالإمام الحسن ذكر له أنه أنا إمام على كل حال، والإمام يعرف بمصالح الأمة وهو الأعرف بمصلحتها، وأنا اخترت هذا الطريق إنما اختيارا لأجل حقن الدماء ولأجل مصلحة الأمة. ولو رأينا الواقع أن هذه المصالحة أو هذه المعاهدة إنما هي تعرية تماما وخزي كان للخصم وهو معاوية، وكيف أن معاوية لم يلتزم بالعهد ولا بالشروط التي أملاها الإمام الحسن المجتبى كونه الإمام والحاكم أنذاك وله الشرعية المطلقة من خلال الكتاب والسنة النبوية ومن خلال الآيات الكريمة أنه هو الحاكم وهو الأمير المؤمنين وهو يعني الإمام المفترض الطاعة. كيف رأى يعني وشخص معادلة هذه المصالحة اتجاه مصلحة الأمة، يعني تولية معاوية بالطرق المشروعة، إنما من خلال هذا المعنى عرفه للعالم أنه هذا خصم الله ورسوله، وأنه هذا خصم النص الإلهي وخصم السنة النبوية. لذلك حجمه بتحجيم واضح بين من خلال هذه الشروط، وأيضا خرق معاوية للشروط وعدم الوفاء بها. هذا مما زاد في الطين بلة أنه أن معاوية لم يكن حتى بهذا الاتجاه أنه جديرا على أن يحفظ شروطا أو يحفظ أمانة، فضلا على أن يكون أمير المؤمنين. هذا ما توهم به القوم على الأسف الشديد، ووقع فيه كثير من الناس في هذا اللغط على أن 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 هذه المصالحة إنما أدت إلى مشروعية معاوية وتحكيمه في الأمة. وهذا الجهل الذي كان عليه الأمة آنذاك الذين لم يعرفوا معنى الإمامة ومعنى أن الإمامة هي مشروع إلهي وأنه نص تشريعي، لذلك أخذوا يمينا وشمالا واتجهوا نحو معاوية. ونحن نعرف أن معاوية ماذا فعل من خلال هذا المعنى، أنه دفع الأموال الواقع وقدم لهم ما قدم في سبيل أن يعني مع الأسف أن يجر هؤلاء ودسل إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وإلى حجر بن الحجر، وليس حجر بن عدي طبعا، شخص آخر هذا، وشبث بن ربعي، أفض كل منهم بعين من العيون أنك إن قتلت الحسن فلك 100,000 درهم وما شابه ذلك، وجنب من أجداد الشام، وحتى أغراهم بتزويج بناته يعني ذلك بهالمعنى. لذلك وحتى مع الأسف إغراء هؤلاء الجهلة مما أدى قلب يعني الجيش وقلب الأمة على الإمام الحسن، بحيث أن الإمام الحسن ضرب وطعن بالخنجر وجرح سلام الله عليه وسحب البساط من تحته، وأيضا إلى آخر أيام حياته دس إليه السم. فالإمام الحسن عليه السلام الواقع من خلال عملية الصلح
إنما هي عملية كما كان عليها الإمام الحسين عليه السلام. لم يكن هناك فرق بينهما. الإمام الحسن انتهى بعملي هذا وجهادي هذا وأداء رسالتي هذه إلى الشهادة، كما أن الإمام الحسين عليه السلام انتهى من خلال عمله وأداء رسالته إلى الشهادة أيضا. فليس فرق بينهما إن قام أو قعد. من هنا نعلم ونعرف أن الأمة لابد أن تعرف مصالحها الصحيحة من خلال مشروعية الإمامة الصحيحة، من خلال فهمنا للكتاب والسنة والبغة، وأيضا من خلال فهمنا لخطاب أهل البيت سلام الله عليهم ولإمامة أهل البيت سلام الله عليهم.
يا سعيداً أي اليوم اليوم أنسى في الأكرام. يا سعيداً فطار جبدة مصاب ما خلاص من ما على نعشسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحزن والأسى أبعث تعزية إلى مولاي وصاحب العصر والزمان إمامي وإمام الحسين والجان إمام المهدي المنتظر، اللهم عجل له الفرج الشريف، وإلى جميع المراجع العظام، وإلى الأمة الإسلامية إشهاد مولانا ابن أمير المؤمنين ورابع أهل الكساء إمام المصطفى الحسين الزكي عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، سائد أبو سجاد البحرين.
عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعين الأكارم بمناسبة ذكرى استشهاد حليم أهل البيت الإمام المجتبى سلام الله عليه. ونختم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه